بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 26 بين يدي شرحنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله من خلال قراءة لهذا الكتاب الموصوم بالرحيق المختوم. هو كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي هي بعنوان المولد وأربعون عاما قبل النبوة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مولده صلى الله عليه وآله، وذكرنا بعض الأحداث عند مولده وبعض الدلائل والإرهاصات، ومن بينها أن أمه صلى الله عليه وآله عندما حملت به خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. وهذه الرواية صحيحة الإسناد، وهذا دليل على علو شأنه صلوات ربي وتسليماته عليه، وإرهاص بنبوته صلى الله عليه وآله قبل مولده. وطبعا كان من ضمن الأحداث التي ذكرناها قصة الفيل التي سبقت مولده صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هناك أمورا يكثرها الرواة والوعاظ، وقلنا لا بد لها من بحث في بيان صحتها من سقمها. وكان من بين هذه الإرهاصات سقوط 14 شرفة من إيوان كسرى. نار المجوس خمدت يوم مولده، انهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاب. هذه الإرهاصات كلها يتناقلها الوعاظ في دروسهم وخطبهم، ويا تراها صحيحة أم ضعيفة. كان ده واجب، قلنا لكم في الدرس الماضي عليكم أن تبحثوا في سند هذه الإرهاصات. فمين اللي بحث؟ يلا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد أبو ميسك هو اللي بحث. يلا أخبرنا ماذا وجدت. أريد ترفع صوتك عشان الإخوة يسمعوك. لا خلي خلي تعملوا الكاميرا يعني؟ الميكرو أصل الميكرو.
الشيخ الألباني في كتاب صحيح القصص النبوي.
نعم.
قال ليس يعني ليس منها شيء صحيح.
كويس.
النص المطلوب أنا
بس. طب اقرأ اقرأ النص يا اقرأ ماذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
كتاب صحيح كتاب الشيخ الألباني باب نبي رسول الله. باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل أقرأ كلام كاملة؟
اقرأ اقرأ خلي إخوانك يستفيد.
ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين، بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن أعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وقد روى البيهقي عن ابن عباس وهو المجمع عليه كما قال خليفة بن خياط توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور. وفي الحديث الآتي يعني ذكر فقط بعض الحديث أو عجز الحديث ورؤيا أمي التي رأت حين عملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يعني يصحح هذا الحديث. فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. وروى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يافع ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وروى أبو نعيم ومحمد بن أيان عن أسامة بن زيد قال زيد بن عمرو ابن عمرو ابن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. ذكر والآن تذكر قصص وردت ذكر اتجاه الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات ليس فيها شيء.
نعم بارك الله فيك. إذن الشيخ أحمد قام بالواجب اللي عليه، الرجل راح بحث واطلع وقرأ. إذن كل ما يسرده الوعاظ ونسمعه هنا وهناك من بعض الإرهاصات يوم مولده صلوات ربي وتسليماته عليه من سقوط 14 شرفة من إيوان كسرى مود نار المجوس، كل هذا ليس له أصل، أي ليس بصحيح، ليس بصحيح ولا يعول عليه. وينصح من ينقله أن هذا لم يرد ولا أصل له ولا سند، ونحن في غنى عن ذكر هذه الأمور كلها. إذن هذا لا يصح ولا أصل له. تعالوا بنا إخوة نواصل ما بدأناه، فقد وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: ولما ولدته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشر بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له، ودعا الله وشكر له، وذكر هذا ابن هشام في السيرة، وكذلك الطبري في التاريخ، وابن سعد في الطبقات. واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله تعالى ألهمه أن يسميه محمدا. لماذا؟ لأن محمد جاءت من قمة الحمد، ليحمد في السماء ويحمد في الأرض، وقد كان حمده الله تعالى في السماء، حمدته الملائكة، وحمده أهل الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين. فكانت رسالة النبي رحمة للعالمين، فرحمته شملت جميع أجناس الكون صلوات ربي وتسليماته عليه، لذا فهو محمود في الأرض ومحمود في السماء. وكما جاء أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا تعالى ألهم جده أن يسميه محمدا، ليحمد في السماء ويحمد في الأرض صلوات ربي وتسليماته عليه. واختار له اسم محمد، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. ويقال إنه ولد مختونا، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس فيه حديث ثابت، أي أنه ولد مختونا، ليس هناك حديث صحيح يعول عليه في هذا الباب. وأول من أرضعته من المراضع، وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع، ثويبة مولاة أبي لهب بلدن ابن لها يقال له مسروح. إذا أول من أرضعته بعد أمه ثويبة رضي الله عنها، وكانت جارية لأبي لهب. لما ولد النبي أسرعت تبشر أبا لهب، فأبو لهب عم النبي، أسرعت تبشره بمولد محمد، فمن شدة فرحته بذلك أعتقها. فلما أعتقها أقبلت مسرعة ترجع رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن أول من أرضعته بعد أمه ثويبة رضي الله عنها. ولهذا شاهد عند البخاري ومسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. تطلب النبي أن يتزوج أختها وتسمى عزة بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني أنت تحب أن أتزوج أختك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أنا مش هتركك أو كذا، وأحب وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أحب من تشاركني في الخير هي أختي، فهي تريد لأختها الخير أن تتزوج من النبي مثله. فقال: فإن ذلك لا يحل لي، يعني أم حبيبة ما تعرفش إن زواج الأخت على الأخت محرم، إنه كان في الجاهلية جائز وكان وارد في الجاهلية، أما في ظل الإسلام حرم الإسلام أن يجمع الرجل بين أختين، يعني لا يجوز لرجل أن يتزوج من أختين في وقت واحد. لكن ممكن إمتى؟ إذا طلق إحداهما يتزوج الأخرى، أو إن ماتت زوجته يجوز أن يتزوج أختها، ولكن يجمع بينهما فلا يحرم ذلك. فقال لها: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة، اسمها إيه؟ درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والتسليم. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهنا الشاهد: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة رضي الله عنها. طبعا أم سلمة لما تزوج النبي كان عندها أولاد وبنات، فكان من ضمن بناتها درة، وكانت ربيبة في بيت النبي، ومعلوم أن الربيبة لا تحل لأن النبي دخل بأمها، أن أم سلمة زوجة النبي، فلا يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد أن دخل به، لأن احنا عندنا قاعدة في الزواج تقول: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. تاني: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. ايه معنى الكلام ده؟ ان تزوجت انت امرأة ودخلت بها ولها بنت، تحرم عليك بالدخول، اما لو عقدت عليها فقط ثم تبين لك انك ما يعني تطلق قبل الدخول، يجوز لك ان تتزوج من ابناتها، لان العقد وحده لا يحرم البنت. واضح؟ اللي حرم الدخول ان تبني به. الجهة الاخرى بقى، لو عقدت على امرأة مجرد العقد امها اصبحت حراما عليه، لا يجوز العقد فقط، لان العقد على البنات يحرم ايه؟ الأمهات، بخلاف الأم لابد من دخول عشان تحرم إيه؟ بنتها. فبالتالي أخبر أنها محرمة علي من بابين: الأول أنها ربيبة عندي أمها تحتي، ولو لم تكن أمر كذلك، يعني لو ما كان في أمر في أن أمها تحتي كذلك، هي محرمة علي، لأن أبو سلم أبوها أخي من الرضاعة، يبقى هي بنت أخي من الرضاعة، لأن صويبة أرضعت النبي وأرضعت أبا سلمة وأرضعت حمزة عم النبي، ولذلك حمزة عم رسول الله بيجمع مع النبي قرابة عجيبة جدا، هو عمه فهو أخو أبوه، وكذلك هو أخو من الرضاعة. أخوه من الرضاعة، لأنه رضع من صويبة رضي الله عنها وأرضاه. وقيل أيضا أن حمزة كان مرضعا في بني سعد، والنبي كذلك كان مرضعا في بني سعد، كانت ترضع النبي حليمة السعدية في بني سعد، وحمزة أيضا كان عند امرأة أخرى من بني سعد ترضعه. فالتقت الأمات حليمة السعدية ومن ترضع حمزة، فمن أرضعت حمزة أرضعت النبي محمد. اجتمع مع إيه؟ في الرضاعة من بني سعد. إذا أخوه من رضاعة بني سعد، إذن أول من أرضعت النبي بعد أمه صويبة، كانت مولاة لأبي لهب فأعتقها عندما بشرته بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فعادت فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى في بني سعد. في بني سعد قال المصنف: وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر. طبعا الحاضرين هم عايشين في الايه، في المدن، كانوا دايما يلتمسوا المراضع منين؟ من البادية. ليش؟ عشان يجنبوا أولادهم أمراض المدينة. معروف دايما كده الحواضر بتكون كثيرة العلل، كثيرة العلل بخلاف الصحراء أو البادية، الهواء نقي والحياة سهلة وبسيطة فتقل فيها الأمراض. شوف انت عندك في المدن بقى الهواء ملوث، الازدحام شديد، ها الأصوات كثيرة. دلوقتي في زماننا تلاقي السيارات والمداخن والمصانع، بخلاف الريف أو البادية بيكون الجو نقي وجميل. فعلشان كده كان أهل الحواضر قديما يعملوا إيه؟ يرسلوا أطفالهم للرضاعة فين؟ في البادية، ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر. أدي سبب. ولتقوى أجسامهم، عشان ينشأ قوي البدن. حتى أنت تلاحظ الفرق بين ابن المدينة وابن البادية، تجد يقول لك حتى ابن المدينة طلع كده مرفه ضعيف طري ني، بخلاف اللي جاي من البادية تجد فيه خشونة وفيه صلابة وفيه قوة، صح؟ حتى بيسموه في بلدنا الصافي اللي هو بتاع المدينة ده، ماشي كده عايز يندغ لبانة ومش عارف شغلانة، عامل زي البسكويت، ها؟ يتكسر بسرعة، بخلاف اللي جاي منين؟ من العصب اللي جاي من الجبل. على رأي جلول يقول لك يطلع الجبل، اللي جاي من الجبل ده قوي، البيئة نفسها أثرت فيه قوة وخشونة، واضح؟ فده من ضمن الأسباب أيضا إن كانوا يرضع أولادهم فين؟ في البادية، عشان تقوى الأجسام وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربية في مهدهم. طبعا معروف إن البدو بيكون أفصح من أهل المدن من حيث اللغة، عندهم فصاحة. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث رضي الله عنها، حليمة السعدية أي من بني سعد. وقبيلة بني سعد معروفة بالفصاحة، معروفة بالفصاحة، من أفصح العرب. وزوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، علشان كده كان يقولون للنبي ابن أبي كبشة، ماشي كده، نسبة لمين؟ لأبيه من الرضاعة، لأن حليمة السعدية زوجها كان اسمه إيه؟ الحارث ابن عبد العزة، وكانت كنيته أبو كبشة، أبو كبشة، وكان من قبيلة بني سعد. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث، ثم أولاد حليمة السعدية، وحذافة أو جذامة بنت الحارث، وكانت تلقب بالشيماء، وغلب اللقب على الاسم. شيماء أخت رسول الله، لكن اسمها إيه؟ يا إما حذافة أو جذامة بنت الحارث، مضاد بنت حليمة السحرية أبوها الحارث ابن عبد العزيز. وكانت تحضن رسول الله، شيماء كانت أكبر منه سنا فكانت دايما تتعهده، ماشي كده، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث أيضا من أخو النبي في الرضاعة، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، إن في أكثر من أبي سفيان، في أبو سفيان بن حرب اللي هو كان زعيم مكة وسيدها، اللي ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه عن أبيه، وفي بقى أبو سفيان بن الحارث، ماشي كده، وهذا ابن عبد المطلب، يبقى ابن عم النبي وأخوه من الرضاعة. وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمي حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة صويبة ومن جهة السعدية. يبقى حمزة أخوه من جهة أمين، صويبة وكمان أمه السعدية بني سعد، فجمع الأمومة والرضاعة رضي الله عنه وأرضاه. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب. ولنتركها تروي ذلك مفصلا، تعال نشوف قصة حليمة وهي تروي كيف أخذت النبي لترضعه، وما الذي حدث لها ونالها من بركة النبي عليه الصلاة والتسليم. تقول كما جاء عند ابن إسحاق في السيرة: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضع في نسوة من بني سعد بن بكر. إيه المترجم سكت ليه؟ تسمع قصة طويلة. فخرجت ومعها ابن لا ترضعه كان صغيرا. تقول: في نسوة من بني سعد بن بكر، يعني مجموعة من النسوة المرضعات خرجنا معها كلهم جايين لمكة عشان كل امرأة تجد لها طفلا ترضعه، تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهبة. كلمة شهبة يعني العملية كان فيها قرب وضيق، لأن كلمة شهبة يعني مجدبة لا زرع فيها ولا خير. لم تبق لنا شيئا، يعني العملية جفات ما تتخيله، يعني هم جايين من شدة الفقر والقحط والحاجة. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان اللي هو أنثى الحمار، في حمار وفي أتان، الحمار اللي هو الذكر والأنثى اسمها إيه؟ أتان. هي كانت راكبة إيه بقى؟ أتان يعني إيه؟ أنثى الحمار، عشان لما جت سألك أنثى الحمار اسمها إيه؟ اسمها إيه بقى؟ أتان. قمراء يعني بيضاء، شوف أنت تخيل المشهد ده، يبقى الحمار اللي كانت راكباها لونها إيه؟ أبيض، اسمها أتان لأنثى الحمار. ومعنا شارف لنا، الشارف اللي هي الناقة المسنة، ناقة سنها كبير قوي يعني تعبانة قوي، الناقة اللي هي زوج مين بقى؟ الجمل، بعير. يبقى البعير ده الذكر والناقة الأنثى، تعرف بقى التفرقة كده، يبقى الناقة هي الأنثى والبعير ذكر، فهي جاية على حمار على أتان أبيض ومعاهم ناقة مسنة تعبانة قوي هذير ومريضة تعبانة جدا. طيب: ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، ما فيش فيها قطرة لبن، يعني الناقة اللي جاية دي كمان ما تلاقيش فيها قطرة لبن، يعني العملية صعبة قوي. شوف انت المشهد ده عشان تعرف ازاي هيتغير ده كله للبركه. وهنا في القصه دي هنستخرج قاعده مهمه جدا جاء بها الاسلام، وهي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني حليمه كانت كارهه ان تاخذ محمدا لانه كان يتيما، وجميع المرضعات تركته لان المرضعه كانت ايه تاخذ الطفل وابوه بيكرمها يديها ماديات، لما يكون يتيم هتبقى العمليه صعبه يعني. طب امه هتعمل ايه ولا جده هيعمل ايه؟ بخلاف الاب، يعني الام غير الاب، الاب بيكون يعني دايما ينفق ويعطي، بخلاف الام طبعا الام كانت قاعده في البيت في زمانهم يعني قل ان تعطي شيء، فكانت كارهه. لكن لما اخذته تبدل الحال الى احسن حال، وده اللي هنشوفه الان. تقول والله ما تبض بقطره، ما في قطره لبن، وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا. حتى الطفل اللي بترضعه ده معاه متعب قوي، ما بينامش خالص الليل ومش عايز ينام حد. تخيل انت كل حاجه حواليه منها تعب. قالت وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع. طفل مش لاقي طبعا، هي جايه مريضه يا تعبانه مفيش اكل وشرب، ما في لبن في ثديها، الطفل عايز ياكل مش لاقي، فيقعد يبكي. طبعا الجماعه اللي عندهم اطفال عارفين الكلام ده، وبيعملوا ورديات مع الزوجه، هي تسهر شويه هو يسهر شويه، يعمل ايه؟ صحيح ولا ما بتسهرش؟ لازم تسهر. بترضع؟ قول لي ابا رضع بالببرونه، تضحك ليه؟ سبحان الله، مش بتعمل له الرضعه تعمل ميمونه ولا لا؟ تديها الرضعة؟ الله يبارك فيك. لازم. وانت بترضع مسك يا احمد؟ لا مسك كبرت خلاص. ولا لسه بترضع؟ لسه. وهدى بترضعها كمان؟ الله يبارك فيك يا احمد، لازم نساعد. الله يكرمك. طبعا انت رضعت زمان يا جلوت. عقبالك يا شفيق ان شاء الله لما ترضع. وفي يونس ياما رضع. ولا ايه رضعت رضع؟ طيب الحمد لله. فالطفل مش لاقي فعمال يبكي. هيعمل ايه؟ لازم يبكي. قالت ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، حتى النقل اللي معانا ما بتحلبش ما فيهاش، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، نرجو ان ربنا يفرج علينا. فخرجت على اتاني تلك فلقد أذمت بالركب. عفوا، فلقد أذمت بالركب. كلمة أذمت يعني كانت بطيئة قوي، عطلت الركب كله، هم كلهم جايين مع بعض، وده ركب أتان تعبان يمشي شوية ويروح نايم، تروح معطلة القافلة وتعطل كلهم عايزين، طب اسرعي معانا ينتظروها. فعطلتهم وحبستهم. زي ما انت كده تكون معاك سيارة تعبانة وراح مشوار مع بعض اخوانك وتروح عطلان منك في الطريق، تبقى مشكله. وهكذا. قالت فلقد اذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكه نلتمس الرضعاء، فما منا امراه الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاباه ترفض. يتيم لا مخدوش، إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي. كانت المرضعة عايزة تأخذ معروف من والد الصبي. طيب هذا الغلام يتيم فمن يعطينا؟ فترفض، كل مرضعة ترفض. قالت فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك مش عايزين نقبل. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي أي زوجها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، كلهن أخذنا، أنا الوحيدة اللي ما أخذتش رضيع، هرجع كده أجي من بني سعد المكة وارجع فاضية؟ والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه، أنا أروح. الله أكبر. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. روح يتيم يمكن ربنا يكرمك. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، إيش غيره أعمل إيه طبيعا. قالت فلما أخذته رجعت به لرحلي، رجعت للأتام بتاعي والجمل النقل اللي عندنا دي أو منزلي أو مكاننا قاعدة فيه. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثرياي بما شاء من لبن، حطيته ترضعه صلى الله عليه وسلم، إذا بثدياي تدرم لبنة. الله، ده أخوه مش لاقي يشرب، شوف البركة بقى، أدي البداية. فشرب حتى روية، شرب لما ارتوى صلى الله عليه وسلم، وشرب معه أخوه حتى روية كمان. الطفل الثاني شرب واتبسط، بقول لك جاور السعيد تسعة ولا ايش شفيق، ما بالك بده خير خلق الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم نام من الشبع، نام هما الاثنين، وما كنا ننام معه قبل ذلك، ما كناش عارفين ننام قبل ما يجي الطفل، أول ما جه يا سلام هو نام أخونا وإحنا كمان نمنا، شوف البركة بقى. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، زوجي راح للناقة، فإذا هي حافل، يعني ضرعها مليء باللبن، إيه الحكاية؟ فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع. يا الله، شوف الخير والبركة بقى. قال ثبتنا بخير ليلة، ليلة جميلة جدا. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا، يعني زوجها، تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الله، المولود ده مبارك صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك، البشائر بينه. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، تعال نشوف بقى الأتاني التعبان الضعيف هيبقى عامل زي الفرس دلوقتي. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم. معروف دائما ان الحمار بيكون اقوى من ايه؟ من الاتان، من الحمار ذكر، انما الاتان انثى. دائما تلاقي الحمار يقول لك حتى حصاوي شديد بيجري، الاتان الضعيفه دي تتبع الحمير. الله اكبر. حتى ان صواحبي ليقولن لي يا ابنة ابي ذؤيب ويحك اربعي علينا. استني انت رايحه فين تجري ليه؟ يعني واحده واحده عليه. بعد ما كانت معطله في المجيء، اربعي علينا، اليست هذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ مش هي دي الحمار اللي انت جايبيها؟ ايه اللي جربها دي؟ كانت ضعيفه وهزيله ومريضه. فاقول لهن بلى والله، ايوه هي دي الحمار بتاعتي، انها لا هي هي. فقلنا والله ان لها شأن، ده حصل لها حاجه الحمار. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وصل ديارها، وما اعلم ارضا من ارض الله ادب منها، يعني ما فيش ارض كانت جافه مثلها، لا فيها زرع ولا ضرع ولا خير ولا ابدا، يعني العملية كانت صعبة أوي. تقول فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. الغنم نوديها ترعى ترجع شبعانة، كانت من هندي ودروعها مليانة لبن، ايه الحكاية ده؟ في حاجة عجيبة، سبحان الله. فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، القبيلة كلها مش لاقين قطرة لبن، وإحنا ما شاء الله لبن غرقنا، ولا يجدوها في ضرع، يعني معظم أغنامه ما فيش فيها لبن يا شفيق. سبحان الله. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لأعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرع راعي بنت أبي زؤيد، روح ارعوا مع الغنم بتاع حليم. وانت رجع لنا الغنم مش واكلة ولا شاركه، انما شوف غنم حليمة شكلها ايه تكون. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، سنتين كاملين بتوع الرضاعة، الخير بيزيد بشكل عجيب لغاية ما اتفطن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تقول وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يا سبحان الله بيشتد عضو بسرعة، بيقوى بسرعة، بيكبر بسرعة، صلوات ربي وتسليمات البركة. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يا الله، يعني قويا شديدا في قوة عجيبة، صلى الله عليه وسلم. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، يعني هي زعلانة جدا أنه هترجع، عايزة يرجع معها تاني، لكن لازم ترجع بعد سنتين لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه، يعني عدنا نتحايل عليها شوية كده، وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلب لما يكبر شوية فإني أخشى عليه وباء مك، أنا خايف عليه من الأمراض. تقول فلم نزل بها حتى ردته معنا، الله أكبر، رجع مرة ثانية إلى بني سعد لحكمة، سبحان من خلق محمدا عليه الصلاة والتسليم. ذكر هذا ابن هشام في سيرته، والطبري في تاريخه، وابن حبان في الإحسان، وابن حبان في الإحسان، وابن سعد في الطبقات، كلهم من طريق ابن إسحاق مع اختلاف يسير في الألفاظ، لكن القصة كما هي. إذن عاد محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بني سعد مرة ثانية، وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد. في العودة بقى هيحدث له حادث عجيب جدا، اللي هو حادث شق الصدر، وده كان لحكم متعددة، أولا لبيان رعاية الله عز وجل وعنايته سبحانه بنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك حفظ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من نزغ الشيطان ووساوسه صلوات ربي وتسليماته عليه منذ الصغر. يقول المصنف حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق، إن كان قول ابن إسحاق يعني ليس بدقيق، وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين، وهذا هو الصواب، إن حادث شق الصدر كان في العام الرابع تقريبا من مولده، إنما عند ابن إسحاق يعني حوالي في بعد سنتين بأشهر، فالتحقيق أنه كان في العام الرابع من مولده صلى الله عليه وسلم وقع حادث شق صدره. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصارعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طفل من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره أي مرضعته، فقال إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون، لونه متغير أي متغير اللون، قال أنا وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، إن أنس كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا كان يشوف إيه أثر المخيط يعني لأم الصدر، لعلامة واضحة، صلوات ربي وتسليمات عليه. وعلمنا العلة والحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم، وطبعا حادث شق الصدر تقرر مرتين، هذه المرة عندما كان مسترضعا في بني سعد كان عمره 4 سنين، المرة الثانية عندما صعد في ليلة المعراج، عندما صعد في ليلة المعراج وكان تهيئة للقاء الرب جل وعلا. تقول أو يقول المصنف عفوا: وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه. بدأ اتخاذ بقى، لأن حدث عجيب قد لا تتحمله العقول، فخافت ليكون في شيء، قالت أرجعه إيه إلى أمه. فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين صلى الله عليه وسلم. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب. المعروف أن عبد الله ولد النبي دفن فين؟ في يثرب. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن الشفاء رضي الله عنها، وقيمها عبد المطلب أي جد النبي. فمكثت شهرا ثم قفلت يعني عادت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، يعني في الطريق مكان اسمه الأبواء، ماتت هناك ودفنت في الأبواء. كان عمر النبي كم سنة؟ 6 سنين. إذن مات أبوه قبل مولده بشهرين تقريبا، وماتت أمه عندما بلغ 6 سنين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من يكفله بعد أمه؟ جده عبد المطلب. وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده، يعني يفضله على جميع أولاده. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. يشوف النبي كان دايما أولاد عبد المطلب ما يعودوش على الفراش إجلالا لأبيهم، لكن لما يجي محمد يجلسه على إيه؟ على الفراش. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وغلام جف حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، يعني ابعد عن فراش أبينا. طبعا أبو عبد المطلب كان زعيم مكة، فأعمامه يشيروا يعني ابعد ما تقعدش هنا. فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا، تركوه يجلس، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه ويسره ما يراه يصنع، يفرح قوي بكل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه. يعني جده قبل أن يموت وصى عليه مين؟ أبا طالب ابنه لو عم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ ينتقل النبي إلى أبي طالب. شوف يعني خلي بالك كده من الفترة العصيبة دي اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام. ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليه، يعني فضله على جميع أولاده، واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها. أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفوطة اسم جلهمة ابن عرفوطة قال قدمت مكة وهم في قحط، القحط يعني الجد أو الشدة أو الفقر. فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأدب أقحط الوادي وأدب العيال، فهلم فاستسقي، يعني ادعو إن المطر ينزل من السماء. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، وطبعا كلمة شمس دجنة يعني عارف الظلة، شمس ولكن فيها ايه ظل، كأنه شمس دجنه تجلت عنه سحابة قتماء يعني سحابة غبراء. قال حول أغيلمة، حوله أغيلمة يعني أطفال صغيرين. فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذا بأضبع الغلام، وما في السماء قزع، يعني بدأ يدعو بالنبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت السماء ما فيش فيها سحب. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وده كان بيت شعري كان دائما يقول أبو طالب لبيان فضل النبي عليه الصلاة والتسليم، ودي كان أيضا من ضمن الإرهاصات التي توضح منزلة النبي وأن له شأن عليه الصلاة والتسليم. ننتقل الآن إلى بحيرة الراهب والقصة التي يتنقلها الوعاظ كثيرا. تعالوا لنستمع إلى القصة ثم نبين صحتها من ضعفها. يقول المصنف ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرى وهي معدودة من الشام، وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. ترى فين حوران؟ فين حوران؟ في سوريا، كان قريب كده من سوريا، وسوريا في الوقت ده كانت طبعا معقل لحكم الرومان، كانت معروفة جدا. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة أو بحيرة، واسمه فيما يقال جرجس. إذا كان اسمه إيه؟ جرجس، لكن كان يلقب بحيرة الراهب، بحيرة الراهب. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. هذه القصة كثيرا ما يفردها القصصون، كذلك رواة السير. وبالبحث عن مصدر القصة فإن القصة لا تصح، بل فيها نكارة، وعلى هذا الحكم أنها غير صحيح، أنها غير صحيح، بدليل أنه لو كان الأمر كذلك لما أرسله عمه أبو طالب في تجارة خديجة إنك تلداد الشام. فلو كانت القصة صحيحة الراهب قال له إيه؟ اوعى تجيبوا الشام مرة ثانية، لحسن يقتله الرومان أو اليهود، مع أن النبي بعد كده في سن 25 خرج في التجارة في مال خديجة. فلو كانت القصة صحيحة وعمه كان من أشد الناس حرصا عليه لمنعه أن يذهب إلى إيه؟ إلى بلاد الشام، فده دليل على القصة غير صحيحة. ثانيا لو كانت القصة صحيحة لشاعت بين أشياخ مكة ولرددوها كثيرا ولعلموا قدر النبي قبل بعثته فيما يتعلق بالرسالة واتبعه الناس، واضح؟ ولكن الأمر كان على النقيض من خاصة من زعماء مكة. إذا قصة بحيرة الراهب لا تصح. تعال نشوف حرب الفجار. حرب الفجار وسميت بهذا الاسم لأنها دارت في الأشهر الحرم وسفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الحرمات فسميت بحرب الفجار. يقول المصنف: وفي السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق العقاد حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان تعرف بحرب الفجار، وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراد اغتال 3 رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عقاد فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بني ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كانت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد، اعتم الصلح. فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي، يجهز لهم إيه؟ النبل للرمي. ولكن القصة غير مسندة، أي لا أصل لها ولا سند لها، والصواب أنها غير صحيحة، مش قصة الحرب ولكن قصة مشاركة النبي في الحرب. يبقى حرب الفجار صحيح قامت، لكن أن النبي شارك فيها غير صحيح ولا أصل لذلك. ننتقل الآن إلى حلف الفضول. حلف الفضول: على أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم ابن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجابته. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سنده صحيح وله شواهد متعددة عند الإمام أحمد وغيره، غير أن الجزء الأخير ولو أني أدعى به في الإسلام لأجبته غير وارد، في مسند الإمام أحمد، ولكن له شواهد متعددة، فهو بشواهده أقل درجاته أنه حسن، أنه حسن. وطبعا الحلف ده يا جماعة غير بعض المفاهيم اللي كانت سائدة عند العرب في الجاهلية، إنهم كان عندهم قاعدة تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكان يأخذون هذه القاعدة على معناها الحرفي، يعني دائما يجي مع أخيه حتى وإن كان أخوه ظالم ضد المظلوم، إلى أن انتشر الفجور هكذا بعد حرب الفجار وتم الصلح، فبدأ بعض العقلاء يتشاوروا إن هم لابد أن يقضوا بجوار المظلوم حتى يردوا إليه حقه، سواء كان من قريش أو من غيرها. وشارك النبي في هذا الحلف، وسمي بحلف الفضول إنه بيدعو للفضائل ومكارم الأخلاق. يقول المصنف: وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، فاستعد عليه الأحلاف عبد الدار ومخزومة وجمح وسهما وعديا، فلم يكترثوا له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلمته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مطرق، حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. فكان الحلف يدعو المكارم الأخلاق ونصرة المظلوم. هينتقل بنا المصنف بعد إلى حياة الكدح، وبعد كده يتكلم عن زواج النبي بخديجة وعن بناء الكعبة وقضية التحكيم، غير أني أرى المقام قد ضاق في هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع حياة الكدح وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. فانتظرونا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك فيكم.